حبنا.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. يا ذا الجلال والإكرام
ربيع القلوب
ارحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحب.
من أراد ربيع قلبه وحياة روحه وصلاح أمره فليلزم تقوى ربه.
ربيع القلوب
فكري يا أختاه
كيف تتقربين إلى الله
الذي خلقك
سواك
وصورك
وعدلك
ووهبك
وتفضل عليك.
أتقابلينه بالمعصية أم تقابلينه بالبعد عنه؟
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
بنظرة رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة
من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور إبراهيم بوفشيت.
لنا حسن الوصال وعندنا أسنى مثال نبينا وديننا كم في هدانا من جمال به سعادة الوجود.
اللهم إنا نسألك يا سميع الدعوات ويا من ترى مكاننا وتعلم سرنا ونجوانا أن تسعد قلوبنا وأن تريح صدورنا وتريح أنفسنا. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المستمعون والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي ربيع القلوب. أما اليوم فحديثنا ربما ننتقل نقلة سريعة بعدما عشنا وإياكم في الأسبوع الماضي والذي قبله عن معجزات الشفاء، أما اليوم فسوف نتكلم عن معجزات الشفاء فيما يتعلق بالنفوس. سوف نتكلم عن مصنع الهموم، حلقتنا اليوم عن مصنع الهموم. حاولوا أن تتابعون معي بكل صراحة ما المراد بمصنع الهموم.
تراحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا.
أحرف من نور، ربيع لا يعرف الأفول، حياة للقلب ودواء لكل هم وألم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنه ربيع القلوب.
تراحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا.
ربيع القلوب. للتواصل مع البرنامج على هاتف رقم 44-86-44-34. ربيع القلوب.
يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا
أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. هذه الدعوات الكريمة الطيبة في سورة فاطر يدعو بها أهل الجنة. لماذا يا ترى؟ عندما يزول عنهم الهم ويذهب عنهم الحزن ويذهب عنهم الأسى ويذهب عنهم كل شيء، ما المقصود بمصنع الهموم؟ والله تتعجب اليوم أن هناك أشخاص نكديين جدا، أو بعض الأشخاص فعلا يكاد يكون مثل المصنع الذي ينتج كثير من الأشياء. فبعض الناس مصنع للهموم، مصنع في بيته، مصنع في عمله، مصنع في حياته الاجتماعية، مصنع في سوقه، مصنع في كل مكان يذهب إليه. تتعجب اليوم أن بعضنا نسأل الله السلامة والعافية يعيش نكدا في حياته، وربما لا يكتفي أن يكون النكد هذا والضيق مع نفسه، بل هو أيضا يصدر ذلك الأمر. ثم إذا تساءلت مع نفسك قلت يا إنسان، ما الذي جرنا إلى هذا؟ ما الذي جرنا إلى هذا البلاء؟ ما الذي خيم علينا في هذا الهم والحزن حتى أصبح اليوم ليست السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس كما عند البخاري يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع معاني السعادة كلها في هذه الألفاظ الراقية الرائعة الجميلة القصيرة. لماذا أقول هذا كله؟ لكي أخاطب كل محزون، أخاطب كل ضائق من ضاقت به نفسه، نخاطب كل من فكر في الانتحار، نخاطب كل من فكرت في الطلاق، نخاطب كل إنسان جالس يفكر كيف ينهي هذه الحياة. عندما يعني تسمع ممن لا يتلذذون بالسعادة ولا للحياة لها قيمة عند بعض الناس، ما السبب الذي جرهم إلى هذا؟ ما الذي جعلهم يعيشون بمثل هذه الطريقة ويعيشون بهذا الأمر؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي قد قال لنا في سورة النحل آية 97: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فكر إذن وفكري أيضا، لماذا لا نفكر بكل صراحة أننا فعلا ننشئ لنا الحياة الطيبة حتى نسعد بإذن الله تعالى؟ ناخذ أول اتصال معنا. دكتور عبد اللطيف معي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، حياك الله وبياك.
الله يحييكم.
كيف الحال دكتور عبد اللطيف؟ عساك بخير.
الحمد لله. الله يجزيكم.
الله يجزاك خير. نرحب بك في برنامج ربيع القلوب، وطالما انتظرنا يعني مشاركاتك وإطلالاتك، لكن لعلها اليوم أتت مع الهموم، فبإذن الله الهم اللي عندنا معك سوف يزول.
آمين وشكرا لكم ونفع الله بكم.
آمين وإياك. إيش ودك تقول دكتور عبد اللطيف الحسين حول موضوع يعني مصانع الهموم والأشخاص النكديين في حياتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. أكرر الشكر لكم ولإذاعة قطر ونسأل الله التوفيق. لا شك أن موضوع النكد يعني من اسمه وعباراته مزعجة على النفس وقلقة يعني في القلوب وفي المشاعر.
نعم.
والإنسان منا يجدر به أن يعامل الناس برحابة وحسن فعل وحسن ظن وسلامة ونقاوة، وقد يبتلى بشيء من النقائص والنغائص والمزعجات وما يسمى بالنكد في تصرف يعني بظروف ما، إما شخص لديه مشكلة خاصة أو لم ينم جيدا أو طبيعة تصرفات ونظرة السلبية تغلب عليه في مرآة في نظرة عموما، كمن يرى نصف الكوب الماء فيقول نصفه ناقص بينما نصفه فارغ، بينما لو نظر بنظرة إيجابية لقال نصفه مملوء. الإنسان منا يجلو بها يعني يوطن نفسه ويهدأ في التعامل، مهما كان من مما يلقى من الآخرين من يعني بعض الجوانب، ولنا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة، كيف يعامل الكفار قريش، يعامل المشركين على أنهم كانوا غراض وشداد، إلا أنه كان رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة كما جاء بالحديث، وباللين وبالصفاء وبحب الخير للآخرين. سبحان الله، كما يقول علماء الناس وعلماء كذا يعني، وكما قبل ذلك يعني الدعوة التي أوصانا بها الإسلام بأن نغلب الحسن. الإنسان منا لديه مشاعر ولديه طاقة يبثها تجاه الآخرين، فكلما لقي الآخرين بالصورة الحسنة خاصة من بعض الجوانب السلبية لدى الآخرين، ويأخذ معهم ويعطي معهم ويصبر على ما قد يواجهوا منهم.
دكتور عبد اللطيف، الأشخاص المثبطين، يعني لو قلنا أن هؤلاء أصلا يصنعون الهموم في قلوب الناس، ما إيش توجيهك لكل إنسان في هذه الصفة؟
الناس ما سمعت جيد. الناس ما
في بعض الأشخاص اليوم يعتبر شخص في الحقيقة مثبط.
أيوة فهمتك. نعم.
لكل إنسان. أليس هذا الإنسان أصبح مصنعا مصدر ومروج للهموم أو التثبيط في قلوب الناس؟
أحسنت. بالحقيقة لا يخلو الإنسان الناجح من أناس مثبطين له ومعيقين له، ولذلك صاحب العزم والعزيمة والقوة والإرادة ينظر دائما في الأمام ولا ينظر إلى الخلف، فتعيقه أو يعيقه المسار المحمود وصعود السلم إلى الأمام. وسبحان الله، يعني هناك من يحسد، هناك من ربما يعني يغبن الإنسان، وهناك من يعني قد لو أحسن بالآخرين، يعني هكذا هذا حدود عقله وفكره، وكما قيل قد استراح من لا همة له، وقد تعب من هو صاحب همة في الدعوة إلى الله، في الإقدام على الخير، في التطور الوظيفي، في التطور التجاري، في بناء الأسرة، بناء الأولاد، إصلاح الأولاد. هكذا الحياة، يعني الإنسان هناك من يعيق ويثبت في الإقبال على الخير عموما. سبحان الله، طبعا النفس لها نصيب والشيطان لها نصيب، وقرناء التثبيط إن صح التسمية لهم نصيب أيضا.
مستعد. والزوج مع الزوجة طبعا لهم أثر كبير في الموضوع.
أكيد طبعا، بالنسبة للناحية الزوجية بين الزوجين، الزوج النكد يسيء ويؤثر على زوجته،
يجعل الجو البيتي جو غير سعيد.
نعم، والعكس، الزوج النكد ستجعل البيت نارا وبناء على الزوج والأولاد، وكلما يعني ابتعدنا عن الجوانب السلبية وسوء الظن، وغلبنا حسن الفعل، وغلبنا يعني الحب والخير والصفاء، كان ذلك خيرا يعني بإذن الله عز وجل متعديا.
الله يجزاك خير دكتور عبد اللطيف على هذه الإطلالة الجميلة، ونتمنى منك التواصل معنا دائما، جزاك الله خير.
وأنا أشكرك.
شكرا لك. شكرا لك دكتور عبد اللطيف. شكرا لك. نشكر الدكتور عبد اللطيف الحسين على هذه الإطلالة.
أحرف من نور، ربيع لا يعرف الأفول، حياة للقلب ودواء لكل هم وألم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنه ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
ترحمي يا قلوب، تفتحي كالورود، بحبنا بعطفنا،
ربيع القلوب. للتواصل مع البرنامج على هاتف رقم 4486 4433. ربيع القلوب، ربيع القلوب.
أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأذكركم برقم التواصل 44864434، ويتابعنا على حسابنا في تويتر. لعلنا نأخذ هذا الاتصال ثم نتكلم عن السعادة. معنا الأستاذ صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
حياك الله أستاذ صالح.
بعض مشاكل وهموم الناس وبعض الأشخاص المتدينين في الحياة.
آمين يا ربي آمين.
وموضوع يعني متساءل كثير جدا، ناسياً أن الموضوع اسمه مصنع الهموم. فالإنسان كيف يقلب هذا الجانب إلى جانب آخر؟ كيف يجعل من حياته مصانع للفرح؟
يا سلام.
الله تعالى قد أخبر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
جميل.
الإنسان إذا وجد في نفسه أنه يكون مفتاح لبعض الأشياء النكدية في حياة المرأة أو في حياة المرأة المسلمة في بيتها أو في مع زوجها أو مع جيرانها أو مع ذويها، يكون له منطلق بداية تغيير بالحياة، يجعل له مصانع لأبواب الفرح مع الناس، مع المجتمع، مع الأهل، مع الجماعة، مع أناس يعيش معهم في الحياة. وأنا وجهة نظري غير الدكتور أن مصانع الهموم أولا بدايتها من منشأها ومنبعها الحقد والحسد والضغينة والتكبر والتعالي على الناس واستحقار الناس فيما لا ليس عند الناس ويكون عندهم موجود أشياء.
جميل.
ما أدري إيش توافقني هذا الرأي أو لا.
يعني هو أنت أولا يعني أثرت صراحة يعني الشجون في مسألة مصانع الفرح ضد مصانع الهموم. فعلا يعني أنا أجزم أيضا أن في هناك أناس يمتلكون مصانع فرح فيصدعون يعني يصدرون السعادة للآخرين ويصدرون الفرح ويصدرون الخير للناس، وأناس لا يتقنون إلا فن التنكيد على الناس، ويعني يعيشون حياة مليئة ب يعني زراعة الألغام النفسية، أنا أسميها الألغام النفسية. يعني مجرد ما يعيش الإنسان في وظيفته في حياته في أموره، ولذلك يقول الشاعر إذا ضاق بك أمر ففكر في ألم نشرح فعسر بعد يسرين إذا تلقاهما تفرح. وكان أحد مشايختنا يقول كلمة جميلة جدا وهو ينقل قول أحد السلف: من آمن بالقدر أمن من الكدر.
جميل يا شيخ. في بيت شعر عجبني يا شيخ ودائما أردده.
تفضل.
ألا وهو شيخنا: ألا يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله.
الله أكبر.
مهما تفنن الإنسان في صنع الهموم للناس ثق تماما يا شيخ وليسمع ومن يسمعنا في هذه الإذاعة المباركة إذاعة قطر أن الفارج هو الله جل وعلا.
نعم.
وأذكر المستمعين بحديث بقول الله جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقد فتن الذين من قبلهم الآية. فالهم سيأتي لا محالة، ولكن تسلية من الله للنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. فالذي يجذب الهم لأخاه المسلم لا يهتم ولا يغتم، والعلم علم اليقين أن الفرج بيد الله قريب لا محالة. والذي يصنع الهموم للناس وعظم له الأجر، وأقول له: غير من حياتك واسمع هذا البرنامج، برنامج الشيخ إبراهيم، لعل تجد فيه الفائدة والمتعة والراحة.
نشكرك نحن كذلك أيضا أستاذ صالح على هذه الإطلالة وبارك الله فيك. نأخذ معنا أخونا أبو هاجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم سلام الله ورحمة وبركاته يا أبو هاجر، حياك الله.
حياك الله إماما وخطي متقاعد.
ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله حياك الله حياك الله.
أتحدث إليكم من الساحل الشرقي، منطقة الشرقية.
والنعم والله والنعم. يا مرحبا بأهل الشرقية.
لا يا شيخ،
أسفرت وانورت يا أهل الشرقية. يقولون الجو عندكم مغبر اليوم.
عندك باك إن شاء الله.
يقولون الجو مغبر عندكم اليوم.
الله يعيننا على أمسنا. الله
احنا نبي نتكلم عن النفوس المغبرة الآن.
الله المستعان.
شو ودك تقول يا شيخ أبو هاجر؟
والله كل داء له دواء من القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل داء له دواء من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل المتحدث السابق اكتفى بما ذكرته. جزاك الله خير يا سابق الله.
اللهم آمين اللهم آمين.
الله يحييك. حبك في الله إن شاء الله.
ونحن كذلك جزاك الله خير جزاك الله خير. طيب قبل ما تقاعد يا أبو هاجر أنت كم خدمتك ما شاء الله كانت؟
والله بخدمة الأوقاف 30 عاما والحكومة 30 عاما
كانت. ما شاء الله تبارك الله.
نعم.
طيب 30 سنة هذه
نعم
ما اكتشفت أن في أشخاص نكديين؟
كيف؟
هل مر عليك أشخاص نكديين؟
والله في مواقف كثيرة يا شيخ.
نبغى موقف واحد عنا.
في مواقف كثيرة مرت هذه 30 سلاحة خلال 30 عاما هذه.
نريد موقف واحد يا أبو هاجر. نبغى موقف واحد.
من أي ناحية؟
من ناحية الأشخاص النكديين يعني.
والله يا شيخ من الأمور اللي مرت علي الله المستعان أشخاص يسألوني أسئلة والإجابة معروفة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم. الله يزكي. شكرا لك يا أبو هاجر. شكرا لك.
حياك الله يا
مرحبتين يا مرحبتين
يا
هلا وسهلا يا هلا وسهلا. نشكر الأستاذ أبو هاجر ونشكر أيضا من بعده. إذا جئنا نتكلم عن السعادة فأنا أقول بكل صراحة الإنسان يمتلك شيء اسمه التوازن. نحن اليوم لابد أن نعيش شيء اسمه التوازن. هذا التوازن يعطينا مسألة يعني علاج صناعة الهموم. من حيث ماذا؟ من حيث إتقان حوائج الإنسان النفسية البدنية حوائجه المالية حوائج بجميع أشكال تلك الأنواع من الحوائج. لابد أن نحن اليوم نحاول أن نتعرف في الحقيقة على يعني إدراك أيضا الطبائع من حيث الأمور المحسوسة. بعض الناس يتميز بشخصية تختلف عن شخصية غيره. بعض الناس يختلف في تفكير عن تفكير غيره. بعض الناس ينظر لأمور يعني غير الذي يطالعها أو الزاوية التي أنت تطالعه منها. فلذلك لابد أن نحسن فن التعامل بإدراك حقيقة معنى السعادة. ولذلك حتى العلماء يعني اختلفوا سبحان الله في المراد بالسعادة. لكن الذي تجده أن السعادة يعني هي الانتصار على الشعور السلبي والفشل وخيبة الأمل داخل النفس وتصنع الابتسامة والانشراح وعلاج كل شيء. كيف يمكن اليوم أن تحول النفس الكئيبة البائسة المتضايقة إلى نفس سعيدة؟ لأن هناك أناس اليوم يتقنون فن صناعة التعاسة صناعة الألم للناس لا تعرف إلا. ولذلك سبحان الله الله سبحانه وتعالى يقول لنا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. متى ما أدركنا دائما أن العسر هذا سوف يغلبه اليسر يوما من الأيام بإذن الله تعالى.
تراحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا.
أحرف من نور ربيع لا يعرف الأفول حياة للقلب ودواء لكل هم وألم ألا بذكر الله تطمئن القلوب, إنه ربيع القلوب.
أهلا وسهلا بكم جميعا وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البرنامج سعادة على القلوب. أنا ودي أسأل سؤال مهم جدا. ليش بعض الشيبان إذا كبروا بعض النساء إذا كبروا صاروا يعني معذرة يعني مصنع للهموم وكل متشاجرين وكل مختلفين وكل متنازعين. بعض الشيبان سبحان الله يعني يرجعون بعد ما زوجوا العيال وربوهم رجعوا اثنين مع بعض وصاروا عيالهم مساكين كل يوم في إصلاح بين أبوهم وبين أمهم بين أبوهم بين أمهم. من خلال هذه القصة القصيرة ناخذ رأي العم أبو علي. كيف حالك أبو علي؟ أبو علي
يا مرحبا.
السلام عليكم الله يا ابو علي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك؟
هاتف من كتاب الله وآياته.
الله اكبر الله اكبر. اليوم خطيب صاير لنا يا ابو علي.
والله تلميذك.
احنا الان قلنا قصه يا ابو علي، قلنا ان بعض الشيبان اذا كبروا صاروا كله متزاعلين ومتخاصمين ولا يتكلمون، وصار البيت مصنع مو للسعاده، للهموم. الكلام هذا صحيح أول ولا مو صحيح يا أبو علي؟
طال عمرك الإنسان إذا لجأ للعقل والرضا ممكن يصنع له بذل الهموم سعادة.
جميل.
ويحول المحنة إلى منحة.
بس نبي حنا موضوعنا الآن هذا. لا تهرب عنه.
ما نبي هارب عنه.
أي نبي هالشيبان دولي.
أي.
هل حتى ما يرقدون مع بعض، وحتى ما يجلسون مع بعض، ولا يحب يقابل المرأة، وحتى إن بعضهم الآن يوم إنه كبر صار يسبها ويشتمها ويتكلم، والمرأة كذلك.
والله عمرك مو إحني، يعني أنا أقول الواحد خاصة إذا قرب يقرب العداد، يعني هو بطبيعة الحال الإنسان لازم يعمل له علاقات أول شيء مع الآخرين، ويختار الجلساء الصالحين، و يحاول يحضر كثير من المجالس. الحمد لله رب العالمين، في قطر في مجالس كثيرة في كل فريش في كل منطقة، الحمد لله هذا الشيء
ما شاء الله.
أعتقد إيش اسمه يعني،
نعم له أثر طيب ومجالس ما شاء الله معمورة.
نعم أنا من يوم الأحد لين الخميس كل يوم في مجلس
ما شاء الله تبارك.
في علاقات الأولى يعني هالعلاقات اللي عندي سواء في الليل أو في النهار يعني. وفي هالعمر اللي قال بالعداد ما تعني الكلمة، إن كان فعلا مثل ما قلت إذا قعدت في البيت طبعا ما في، خاصة إذا كنت أصحاب من أصحاب الأوامر والنواهي في عملي أجي أفرغ هالشيء في البيت. فالإنسان لازم أول شيء يعني يوصل نفسه للرضا، الرضا هي السعادة.
جميل. طيب السؤال
قالوا حق حكيم ما السعادة عندك؟ قال بيت يأويك وعيش يكفيك ومرأة ترضيك.
الله أكبر.
وفي نفس الوقت آيات كثيرة في القرآن الكريم سواء الآيات اللي ذكرتها أنت.
بس أنا الآن يا أبو علي إلى الآن ما جاوبت على سؤالي.
نعم
إلى الآن ما جاوبت على سؤالي.
شو اقول؟ ايش السؤال يعني؟
السؤال انا اقول لك الحين، بعض الشيبان الان يوم كبروا ها صاروا في نزاع وفي شجار، حتى انا شخصيا مرت علي حالات طلاق حق ناس عمرهم في 60 و70.
وهو هني طال عمرك الفراغ، الفراغ النفسي الفراغ العملي، لان اذا ما تكون له علاقات وما يخرج من البيت وقاعد 24 ساعه في البيت ومجاب لها المرأة، لابد أن يخلق له نكد ويخلق بواعث أن يعني يفرغ الشحنات اللي عنده. ولكن إذا كان الإنسان عنده علاقات، عنده علاقة بربه وهذا أهم
الله
شيء
أكبر.
يعني
نعم.
علاقة بالمسجد، علاقة بالصلوات، هذه الأشياء يعني تخفف الكثير. أنت الحين الإنسان الحزين إذا توضأ وراح صلى ركعتين في المسجد وقرأ لكم صفحة من القرآن، ويمكن يمر على آيات كثيرة تخفف من همومه، يعني وآيات كثيرة على سبيل المثال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فآيات كثيرة، وممكن الإنسان يلجأ للقرآن، يلجأ للأصحاب الصالحين، يروح يجلس معهم، يحاول يعمل علاقات، يحاول يعني يحول الهموم إلى متعة في الحياة، خاصة إذا هو وصل لدرجة أنه مربي عياله تربية صالحة وصلوا لأماكن مراكز طيبة ويقدر يفتخر فيهم، يروح المجالس يروح المناسبات. في ناس أبدا ما يحبون يروحون إلى مناسبات، لا أحزان ولا أفراح ولا مجالس. واحد مثل هذا أكيد يتعرض للحزن والألم والمحنة وكل حاجة، وكل حاجة أكبر من الثانية بتكون عنده. يعني
إذا معناها الخلل مشترك يا أبو علي تشوفه أنت؟
طبعا هذا شيء طبيعي، والخلل من الإنسان نفسه.
يعني طيب، يعني السؤال الآن، ما تحمل الأعيال أن جزء من الأسباب اللي خلت الأب والأم يعيشون بهالطريقة؟
وفي في طال عمرك تدري ليش الخلل الوظيفي. أنا بقول لك يعني أنا الحمد لله عندي عيال صالحين ويواصلهم
الله يصلحهم ويهداهم، عيالنا وعيال كل من يسمعنا، قل آمين.
ولكن مسؤوليات العمل، يعني اسمح لي، أنا حصل معي مرة سالفة، يعني بغيت أروح مكان عزة حق صاحب صديق، وهذا أتصل بوليدي على أساس يجي يوصلني. طبعا قبل ما أطلب من الشيء لازم أروح أشوف هو جاي من الشغل، أسأل هاي يبقى حساك جيت من واحد اليوم هذي، ومتى كان الوقت؟ الساعة 6:30 بعد المغرب، بدون ما أقول له شيء أبغاك توديني على أساس يتعلل أو هذا. لا بالعكس، الساعة 6:30 قال يبقى أنت داخل البيت.
إذا
شفق الأبوي.
أيوة، إذا هذه نقطة بعد، يعني أنت الآن ذكرتنا بجزاك الله خير.
نعم.
أننا اليوم أيضا بحاجة إلى الآباء اللي يرفقون بالأبناء.
طبعا لابد لابد. يعني أنا يوم قال لي هالشكل قلت له لا أجل طرش لسواق، قال لا أنا بجي وواصلك، قلت له لا خلاص جبت لي طرش لسواق وأنا شو اسمه. وفا يعني في إشغال الشباب بأكثر من مسؤوليات.
الله يجزاك خير يا أبو علي، تسلم والله تسلم، وما قصرت، وعذرنا السموحة على السؤال شوي، وإلى الآن حسيت أنك ما جاوبت عليه صراحة.
أول همومها إلى
أنا حسيت أنك إلى الآن يا أبو علي ما جاوبت بصراحة.
والله يا عاد الصراحة اليوم ما تنبغى.
والله حسنك يا أبو علي صراحة ما جاوبت إلى الآن بصراحة. ما أدري إيش القصة، هل المرة جنبك ولا إيش القصة؟
لا لا بالعكس بالعكس.
ما أدري أنا إيش القصة، يعني صراحة حتى المخرج الآن كل أبوهم يقولون فعلا ما جاوب بصراحة.
شبيه أقول لك
ما جاوبت بصراحة كلش، كل ما عطناك السؤال رحت يمين رحت يسار.
أقول اللي مو بسعيد خليه يروح شوي يمر مستشفى الرميلة.
الله يجزاك خير.
طايحين ومهجرين من أهاليهم، شوف الشباب اللي مكسرين قاعدين مساكين، يشوف الناس شوف يكون هو وين، يشوف التلفزيون
المساكين
المهجرين.
أسأل الله عز وجل أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين.
كثير كثير الواحد على أساس يغير همه إلى سعادة.
شكرا لك.
بيد الإنسان.
شكرا لك يا ابو علي، شكرا لك، حياك الله. ناخذ معنا ابو سلطان من الدوحه، تفضل ابو سلطان.
دام فضلك. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ويشهد الله من حبك فيه يا شيخ.
ونحن كذلك، حياك الله يا ابو سلطان، اسم على مسمى.
الله يطول عمرك. انا يا شيخ بس حبيت اني اعلق على الموضوع او التساؤل اللي ذكرته بخصوص كبار السن.
اي
مثلا الزوج والزوجه اللي يكبرون في السن،
ايوه،
مش تتوتر العلاقه بينهم شوي والى اخره. لازم يا شيخ ندرك ونكون على ثقه كامله ان الكلام لله وحده، هذا اولا. ما في علاقه تستمر لمده 45 او 50 سنه حب وغرام وما اقدر انام، ما في يا شيخ. خلنا نكون صريحين يا شيخ. يعني أنا بعطيك أقرب مثال، الوالد يعني عمره طويل إن شاء الله، من الوالدة.
أيوة.
الوالد الآن تقريبا عمره 78 سنة.
ما شاء الله تبارك الله.
والوالدة يعني أقل منه بضعة سنين. نعم تحدث بينهم شوية مشاحنات ومخالفات وشد من هنا ومن هنا، لكن في نهاية المطاف يا شيخ تبقى بينهم المودة والرحمة موجودة، وهي أسمى وأهم من الحب.
أحسنت.
المودة والرحمة، والدليل على ذلك يا شيخ قبل فترة تقريبا عدة أشهر الوالدة تعبت علينا الله يطول عمرها، ودناها للعلاج في الخارج، وأنا شفت بعيني، ما حد قال لي، شفت بعيني كيف كان تصرف وكيف كانت ردة فعل الوالد تجاهها.
إحنا نبي القصص مثل هذه يا أبو سلطان، إحنا نبي
يعني الوالد والله كان مهتم لأمرها أكثر مني أنا ولدها.
الله أكبر الله أكبر.
والله كان مهتم وما كان ينام بالطريقة اللي أنا خابرها، ودائما متوتر، وحتى أن تكلفة العلاج كانت على حسابنا الشخصي، والوالد كان يقول لي لا تسأل الدكاترة ولا تسأل عن أي شيء، اللي يقولونه قل لي بعد.
ما شاء الله.
فهنا يا شيخ بين يعني بينت نقطة المودة والرحمة اللي أسمى وأهم من أي شيء آخر. هذه نقطة طال عمرك. النقطة الثانية لابد يا شيخ أن التكلف بين الطرفين ذولي يموت مع الوقت. يعني الوالد لما يكون في خاطره شيء وبعد مرور 50 سنة زواج يجيبها بشكل مباشر وكاشف الوجه، مو لازم يجيبها بطر يعني الشعور والمسلسلات والأفلام و هذه كلها من رحل الخيال يا شيخ. هذا كله كلام فاضي غير الحقيقة، لا تمت من اللي يشوفه بأي صلة.
طيب يا أبو سلطان، أنا بسألك سؤال، سأل نفس اللي سألناه أبو علي.
تفضل.
طيب، هل العيال الآن لهم أثر في هذا الشقاق اللي قد يقع ويصبح بيوتنا الآن؟ يعني لما يكبر الأبو والأم ويصيرون جد وجدة، ليه بعض البيوت أو بعض الحياة تصبح مصنع هموم؟
يا شيخ، أنا دور الأبناء لما يكونون يعني انتصلوا إلى مرحلة من العمر لما يكونون قادرين على تحمل المسؤولية وقادرين على اتخاذ القرار وقادرين على أن يقدمون شيء تجاه والديهم، لابد يكون لهم دور في تخفيف الهموم عليهم، تخفيف المسؤوليات، تخفيف أعباء الحياة. إيش اللي يضيق على صدر الوالد والوالدة غير الحياة بشكل عام ومشقتها وتكاليفها وأعباءها؟ فلما الأولاد والبنات كذلك يساهمون بتخفيف العبء عليهم، تصبح حياتهم خلينا نقول منفتحة أكثر، نفسيتهم مبسوطة أكثر، فلهم دور طبعا، لا شك، لا يعني ما في شك إن لهم دور، لابد لهم دور ولابد إن يكون دورهم فعال يا شيخ.
إذا 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 الآن نحن إذا نطالب بكل صراحة الأبناء والبنات والعيال وعيال عيالهم أنهم ما يخلون البيوت أيضا حضانة بعد.
إحنا مشكلتنا يا شيخ الآن الثقافة اللي صايرة عندنا للأسف الشديد، للأسف، إن الزيارة تكون لبيت الوالد في الويكند، يعني يوم الخميس أو الجمعة.
وهذه من الأخطاء، وهذه من الأخطاء.
طبعا. المشكلة إن الزيارة حتى أغلب الناس، ولا ما أقدر أعمم بشكل كامل، لكن أغلب الناس تكون خلال مثلا الخميس أو الجمعة، ويقول لك هناك الجمعة اليوم إن شاء الله عشان العشاء.
الله
أكبر. مليون في نص الأسبوع يوم الاثنين يوم الثلاثاء يقول والله أنا باخذ نفسي من بعد الدوام وبروح بسير على الوالدة، بقعد عندها ولا عند الوالد، بقعد معاهم، بتغدى عندهم، أكثر الروتين.
الله يجزاك خير أبو سلطان على اتصالك ويعني شجونك الطيبة، وقبل لنا رأس الوالد والوالدة، قبل رأس الوالد والوالدة، واشكر الوالد على هذه المشاعر الجميلة.
الله يرحم والديك. وآخر نصيحة لسه أحب أقدمها، كل شخص يا شيخ توفى والده أو توفت والدته يقول يا ليتها كانت موجودة، يا ليتها كانت موجودة. فمن هذا المنطلق أوجه نصيحة لكل إخواني اللي لا زال أبوه الله يطول عمره على قيد الحياة وأمه على قيد الحياة، أن يزيد في برهم، ونسأل الله أن يرزقنا برهم جميل إن شاء الله، وجزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
شكرا لك يا أبو سلطان، شكرا لك حقيقة أخوي أبو سلطان، يعني فعلا لك نقطة جميلة. وجود الوالدين أحدهما أو كلاهما نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ويعني ربما فقد الوالدين أو أحدهم لا تعرف أثر ذلك إلا بعد فقده، وربما يبقى خياله ومشاعره وصوته وإحساسه تجد في حياتك، وهذا شيء واقعي في الحقيقة. يعني الإنسان ربما يعني لا يزال يعيش كل لحظة وكل دقيقة وكل ثانية في قصة والده وقصة والدته وحياته. فلذلك أنا أقول مثل ما قال أخوي أبو سلطان، فعلا اليوم نحن بأمس الحاجة إلى أن نعيش يعني هذه المشاعر وهذه الأحاسيس التي لها الأثر الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله تتيسر الأمور ويبارك الله سبحانه وتعالى في الأحوال والأشياء. ولكن نحتاج في الحقيقة إلى إدراك مثل هذا الأمر. يا ضايق الصدر بالله وسع الخاطر، دنياك يا زين ما تستاهل الضيقة، الله على ما يفرج كربتك قادر، والله له الحكم في دبره مخاليق في دبرة مخاليقه. الصدر ضايق والجفن سد عالي، بيحبس وراه أسرار وأحزان ودموع. اجلس مع أخواني، اجلس مع أخواني ومع أحبابي ومع خلاني، اصنع البسمة والقلب موجوع. نعم، هذه المشاعر التي نحن اليوم بأمس الحاجة إلى يعني أن نرددها في حياتنا وأمورنا. سولف مع الأقارب والأرحام والخلان، يا من ضاق صادره فاعلم أن الضيق أمرها في زوال، وهكذا هي الحياة لمن أراد السعادة. ناخذ معنا الأستاذ راشد. تفضل أستاذ راشد الدوسري. أستاذ راشد معي؟ معي الأستاذ راشد.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
حي الله شيخنا المبارك.
الله يحييك، يا مرحبا يا مرحبا.
المباركة.
أهلا وسهلا بالشيخ أبو فردوس، حياك وبياك.
الله يحييك يبارك في عمرك.
أنت صاحب ما شاء الله طرفة وصاحب ابتسامة وما أظن أنك تصنع الهموم، جزاك الله خير.
الله يحفظك.
إيش اللي في خاطرك اليوم ودك تقوله؟
والله يا شيخ، هي حقيقة أشكر الله سبحانه وتعالى من هيئة للدقائق المعدودة، وأشكر الله جل وعلا على جهودكم الطيبة، وحقيقة مواضيع حساسة جدا ومهمة في المجتمع، وخاصة اليوم يعني موضوع بيتوتي موضوع جدا محتاجة كل فرد، لأن هذا موطن راحته وموطن سكينته، يشعر بالأمان والراحة، وحقيقة أنه موضوع جدا حساس. أسأل الله أن ينفعكم يا شيخ.
اللهم آمين اللهم آمين. لكن تفضل
شيخ تفضل.
لكن اللي تراه الآن من الواقع هذا، إيش تعليقك عليه من أصحاب صناعة الهموم، من النكديين، من الذين يفعلون هذا الأمر؟
والله يا أخي الكريم، حقيقة هذا يعني صورة غير مشرقة، وصراحة البيت ما هو راحة الإنسان، أول ما تجي من الأمل يبدون طبعا الأهل يستقبلونك، لابد تضغي عليهم الابتسامة وتضغي عليهم يعني اللمسة الحامية والكلمة الطيبة. أنا أقول يعني إن زدت الهموم يعني خارج البيت وجيت تنفس الهموم هذه داخل البيت، أتوقع أن الصورة غير لائقة في كل إنسان حقيقة أنه يخلد إلى موطن راحته. أنا أقول البيت جدا جميل، وما أجمل أن يكون الإنسان يرسم الابتسامة على الابن والابنة والزوجة والأخ والأخت. حقيقة البيوت محتاجة لها الابتسامة، وتكون ابتسامة صادقة، وما أجمل أن تحكي هذه الابتسامة يعني على محيي الناس اللي حولك في البيت. الطفل أول ما يشوفك يبتسم، يحاول حتى لو كان مهموم أو مشغول بالمدرسة أو العمل، يوم يشوف الابتسامة الصادقة طالعة من قلبه يشعر بالحياة حقيقة اللي ما فيها قضية النكد. وحقيقة أنه أسلوب جدا سهل، وكل ما الإنسان حاول أنه يجدد في حياته، العمل له طابع خاص، البيت له طابع خاص ويزيد في البيت، لأنه حقيقة يعني أهله وأقرب الأقربين منه. إن لم يتبسم هذا الأخ الكريم في بيته، فمن سيأتي إلى البيت يتبسم؟ إن لم يضحك الأطفال في البيت، إن لم يمازح الزوجة بكلمة أو بابتسامة أو بطرفة معينة أو بإهداء يعني هدية تجيبها من البقالة، يعني لو بسيطة، شوكولاتة بسيطة كذا، أنا والله عندي لكم هدية اليوم بما أن البيت اليوم نظيف وأعمال البيت حقيقة يعني جدا في أرقى الخدمات، أنا عندي لكم حاجة معينة. أول ما أجي مثلا من آخر الليل مثلا أطمن عليهم، أشعر حتى الإنسان نايم قضية في لغة الجسد هذه جدا مهمة في البيت. ليش أنا أحرم عيالي ابتسامة؟ ليش أنا أحرم عيالي كلمة طيبة وحانية؟ حقيقة أنهم في حاجة لابتسامة، حاجة لكلمة طيبة، في حاجة للغة الجسد. وصلى أن يصلح الحال يا شيخ إبراهيم.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. شكرا شكرا لك، شكرا لك.
الله يحميك يا شيخ إبراهيم ويبارك فيكم.
آمين آمين. شكرا لك، شكرا لك.
ويكثر من المواضيع الطيبة.
يا مرحبتين.
أشكركم يا شيخ مراسل.
حياك الله حياك الله، يا هلا وسهلا.
تراحمي يا قلوب تفتحي كالورود
بحبنا بعطفنا
أحرف من نور ربيع لا يعرف الأفول حياة للقلب ودواء لكل هم وألم ألا بذكر الله تطمئن القلوب, إنه ربيع القلوب
ترحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا
ربيع القلوب. للتواصل مع البرنامج على هاتف رقم 44-86-44-34 ربيع القلوب
يا قلوب.
أهلا وسهلا بكم جميعا, وأسأل الله عز وجل يعني أن يوفقنا وإياكم لكل خير. لكل مهموم وكل صاحب من ضاقت به الأحوال ننادي ونقول يعني على لسان حاله وهو يعبر بأحزانه وكأنه يبث لنا ما في قلبه وصدره من آلام وجراح. يقول الشاعر عن هذا الإنسان, يقول شفني شفني طريح الحزن والهم يا صاح, شفني طريح الحزن والهم يا صاح, والدمعة والدمعة اللي فوق خدي بكتني حتى الذي قلبي لها كان يرتاح أقفت مع أيام العنا وتركتني. صدري من طعون الليالي بهجراح, صدري من طعون الليالي بهجراح, الله يعين ضلوعي اللي شكتني. ما من طبيب أحزان ويكون جراح ويداوي اللي بالصبر شكتني. مالي مع الجلاس مسرى ولا مرواح, مالي مع الجلاس مسرى ولا مرواح, ولا به من عيون البشر شاركتني. يعيش بعض الناس مثل هذا الإنسان, يعيش الألم, يعيش الحزن, يعيش الضيق, يعيش النكد, يعيش فعلا كل جسمه يؤلمه من كثرة من يصنعون الهموم له في حياته ويصنعون النكد له في حياته. الأستاذ فؤاد الدقيل المربي والمدرب, كيف حالك أستاذ فؤاد؟
حياك الله, حياك الله مبارك.
كيف أحوالكم؟ عساكم
بخير. حياك الله شيخنا, الله يحفظك.
مصانع الهموم, ماذا تعني لك هذه العبارة وإيش ودك تقول عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأصلي وسلم على النبي ورحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير شيخ إبراهيم على إتاحة الفرصة ولإذاعة قطر. مصانع الهموم هي تنقسم إلى عدة أقسام, قد تكون إما أن يكون يعني الشخص نفسه سواء كان رجل أو امرأة, ومن يصنع الهم بنفسه لنفسه يعني. ويقول الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي يعني في هذا الأمر. إن كان ظنك بنفسك وتريد السعادة وتريد الخير تجد الخير وتجد السعادة, وإن كنت تريد الهم والغم تجد الهم والغم. ويكون هذا لعدة أسباب, إما أولا قد يكون للحسد في نفس الشخص نفسه سواء كان رجل أو امرأة مما عند الآخرين, فبالتالي تجده يعني يأكل ويعلم يقولون بالعامية يطحن في نفسه أنه ليش هذا عنده وهذا ما عنده وهذا فيه وهذا ما فيه, فبالتالي يضيع عليه الدنيا والآخرة في هذا الأمر.
اللهم
أو الله. أن يكون الأمر الآخر أحيانا التنشئة, العزلة, لا تروح مع هذا ما مو زين وهذا وهذا, فبالتالي يكون عند الإنسان كبت ولا يهتم إلا من نفسه ويعني لا يعبه بالآخرين. فبالتالي عندما يكبر وينمو ويبدأ يدخل إلى الحياة الاجتماعية لا يرى إلا نفسه فقط, فبالتالي يعني يجد أن الآخرين أي فعل يفعلونه إن لم يكن يوافق هواه فهو ضده, فبالتالي هذا الأمر يصنع عنده من الداخل هم. وكما ذكرنا أن إذا نشأ أيضا أن يجب أن يكون عندك أموال، يجب أن تكون صاحب منصب، يجب يجب يجب. فبالتالي يترب على هذا الأمر، فتجد عندما يكبر مهما أعطي في هذه الدنيا لا يرضى. فبالتالي نرجع ونقول إن مصنع الهموم هو عدم الرضا أو عدم رضا الإنسان بما قسم له من الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا هذا أمر آخر في يجعل الإنسان لا يقدم أو لا يصنع الهم والنكد لنفسه. مع الأسف الشديد أن كثير من هؤلاء الناس يعرف أنه هو مصنع الهم، ولكن أيضا يضع الشماعة والهموم على الآخرين والأسباب. إلا جاري حاسدني، إلا جارتي تتكلم فيني، إلا عمي، إلا خالي، إلا فنانة، إلا. فبالتالي لا يقول أنا السبب. عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه التمس لأخيك المسلم 70 إبرا فإن لم تجد فقل لعله السبب فيني. نحن اليوم لا نلتمس للآخرين أعذارا، بل الأعذار لأنفسنا، والآخرين هم السبب في جميع الأمور. فبالتالي هذا الأمر يعني هذه تقريبا إطلالة سريعة.
شكرا شكرا الموضوع. لك يا أبو عبد الرحمن على هذه الإطلالة، وجعلها الله إطلالة خير دائما. شكرا لك، شكرا لك على اتصالك. في ختام هذه الدقائق الغالية من هذا البرنامج، في الحقيقة نحاول أيضا نسلط الضوء يعني على وقفات مهمة جدا في نهاية الحلقة. مصنع الهموم، لابد أن ندرك أن التسلح بالإيمان بالله سبحانه وتعالى من أعز المطالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من أراد أن يعرف قيمة السعادة في الحقيقة فعليه بكل صراحة أن يتأمل أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن الأمور تسير بما أراد الله لا بما أرادنا نحن. لابد أن ندرك نحن أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك كلما أدركت أثر ذلك الأمر عشت سعيدا في حياتك. الأمر الآخر أيضا لابد أن تستشعر أن ما يصيبك من ألم أو هم أو حزن إنما هو أجر لك، إنما هو ثواب، إنما هو رفعة لك. أما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث الصحيح: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي رواية لمسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر بالله به من سيئاته. كلما أدركنا نحن هذا الأمر لابد أن نستشعر أنه أجر وثواب من الله عز وجل. ما يصيبني أو يصيبك أو يصيبك أنت من الهموم، من الأنكاد، من الضيقة، من الحسرة، الله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كلما أدركنا هذه الحقيقة وأقبلنا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى واستشعرنا فضله جل وعلا واستشعرنا، كلما حرصنا على أن نكون قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، ماذا يلهمنا الله عز وجل من الرشاد والسداد. كذلك أيضا لابد أن نعرف حقيقة الدنيا، لابد أن نتعرف على ما نحن نعيش فيها. هذه الدنيا طبيعتها النكد، طبيعتها الألم، طبيعتها الحزن، طبيعتها الأسى، طبيعتها الأمر. لذلك المؤمن يعيش في هذه الدنيا بهضابها وسهولها ومرتفعاتها و يعني منخفضاتها وكل أحوالها. هكذا الحياة، الحياة فيها الحلو وفيها المر وفيها كل شيء. كيف أنت تستطيع أن تحول الحامضة إلى حلو؟ كيف تستطيع أن تحول المالحة إلى حلو؟ يعني مثل ما أنت الآن تنشئ في بيتك أو تنشئ الدولة مصنع لتحلية المياه، لماذا لا تمتلك نفوس تحلل المشاكل، تعمل لها فلترة، تعمل لها تطهير، تعمل لها تنقية؟ لماذا نحن لا نقتدي بأنبياء الله عز وجل وصفوة خلق الله سبحانه وتعالى؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الذين صنعوا الهموم في حياتهم فزعوا إلى الخمور، فزعوا إلى المسكرات، فزعوا إلى المحرمات، فزعوا إلى المعاكسات، فزعوا إلى أشياء كثيرة. كم من بناتنا اليوم وقعت ضحية لابتزاز، ووقعت ضحية لشيء من الفساد، قالت: والله مهمومة، ما حد يكلمني، ما حد يناديني، أنا عندي هم كبير. طيب يا بنتي يا أختي، صنعتي أنت الهم بنفسك، الفراغ الذي عندك هاج عليك كل شيء. حتى أصبحت البنت اليوم ليس لها أي شيء إيجابي في بيتها ولا في حياتها ولا في تعاملاتها ولا في أمورها، وكل ذلك من الخطورة التي لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا نحن لا نعيش فعلا قربا من ربنا سبحانه وتعالى؟ الأمر الآخر ضعف العلاقة مع الله عز وجل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صناعة الهموم أين تنبت؟ إنه مثل الشيطان، لا ينبت إلا في البيت الخرب، لا يوجد إلا في البيت الخرب الذي لا يقرأ فيه قرآن ولا يدعى فيه الرحمن ولا يناجى فيه الكريم المنان سبحانه وتعالى. لذلك إذا أردنا أن نعيش بكل صراحة وهنأ فلابد أن ندرك أن قربنا من ربنا سبحانه وتعالى سوف يساعدنا. الأمر الآخر ما ذكره قبل قليل أبو علي في قضية زور المستشفيات، لاحظوا المنكوبين، انظروا إلى المجروحين، انظروا إلى المشردين. إذا كان أنت عندك هم وأنت قاعد في بيت وقصر، إذا كان عندك هم وأنت عندك سيارة ولكنك مش أنت موظف، طالع المشرد الآن أشهر ما يعرف وظيفة ولا يعمل ولا مسكن ولا غيره، طالع المريض الذي أصبح رهين المستشفيات، طالع الإنسان الذي أصبح في السجن بسبب ديون. لابد أن الإنسان منا إذا أراد أن يصنع السعادة في نفسه لا يكون عنده مصنع هموم لم يعالج هذا المصنع. بعض الناس عنده مصنع مشكلته في عينه، دائما يطالع كل شيء عند الناس ويبغاه، أذنه كذلك يسمع كل أخبار فلان شرى فلان حط فلان فعل فلان سوت فلان حطوا لها اشتروا لها بيحطون في زواجهم، وتبدأ النكد والحياة. بعض الناس يعني يعيش آلام شيء لا يعلم إلا الله عز وجل. ربما الوقفة مع علاج مصانع الهموم تحتاج منا إلى وقفة أخرى بإذن الله تعالى، نقف وإياكم فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يفتح علينا وعليكم. أشكر أخوي حسام عز الدين، شكرا أخوي حسام ما قصرت، شكرا أخوي أحمد معلاي الكبيسي في التنسيق والمتابعة، شكرا لكم أنتم أيها الجمهور الكريم، شكرا لإذاعة قطر على إتاحة هذه الفرص الراقية الرائعة المباركة الجميلة. برنامج ربيع القلوب ها هو يطل عليكم كل أحد الخامسة عصرا، ويعاد يوم الأحد 11 ليلا. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا ذا الجلال والإكرام.
ربيع القلوب
من أراد ربيع قلبه وحياة روحه وصلاح أمره فليلزم تقوى ربه.
ربيع القلوب ربيع القلوب
فكري يا أختاه
كيف تتقربين إلى الله
الذي خلقك
سواك
وصورك
وعدلك
ووهبك
وتفضل عليك،
أتقابلينه بالمعصية أم تقابلينه بالبعد عنه؟
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
بنظرة رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة
من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور إبراهيم بوكشيت.